بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المناسبات العظيمة في شهر رمضان المبارك هي معركة بدر الكبرى. هذه المعركة التي حدثت في مثل هذه الأيام بعيد نصف شهر رمضان المبارك، كانت معركة أساسية وحاسمة في تاريخ الدعوة الإسلامية، ومن هنا فقد سماها القرآن الكريم بيوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. يوم الفرقان يعني هو اليوم الذي شكل فارقا وفاصلا بين تاريخين، بين الحق والباطل، انتصر فيه الحق على الباطل. هذه التسمية القرآنية لمعركة بدر، بأنها يعني هذه المعركة يوم الفرقان هي تسمية عظيمة الجلالة على تأثير هذا اليوم وعلى كونه قد شكل انعطافة في تاريخ الدعوة الإسلامية وفي تاريخ المسلمين. ولهذا يكون من المهم جدا أن نتوقف عند دلالات هذه المعركة وعند ظروفها في بادئ الأمر. حول ظروف هذه المعركة يمكن الإشارة بشكل إجمالي بالقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد أن هاجر إلى المدينة نتيجة الحصار والمعاناة والاضطهاد التي تعرض له مع أصحابه وأهل بيته، وكان له مسار آخر في الهجرة وهو الهجرة إلى الحبشة، كان يتوقع بعد هذه الهجرة أن تكف قريش عن إيذائه، عن التعرض له، لكن الكبرياء الذي عرفت به قريش لم يسمح لها أن تعترف بأمر واقع اسمه دعوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت مستمرة في خط التنكيل والاضطهاد لكل من يتوجه إلى محمد صلى الله عليه وآله، لكل من يتعاطف مع الدعوة الإسلامية، فضلا عن أن ينخرط في الإسلام. هنا فكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يوجه رسالة لقريش ليذكرها بأنه آن الأوان أن تتوقف عن هذه الغطرسة وأن تعترف بالواقع وأن تترك الناس واختياراتهم. الناس أحرار أن يتركوا، من أراد أن يؤمن فليترك بخياره، ومن أراد أن يبقى على الشرك فليبقى بخياره، والله هو الذي يحاسب العباد. فماذا يفعل وجد فكرة وهي أن يضغط على قريش من خلال الشريان الحيوي الأساسي الذي تعتمد عليه مكة وقريش في اقتصادها، أعني به الخط التجاري بين مكة وبين سائر البلدان كالشام أو غيرها، حيث كانت القوافل تعبر طريقا معينا قريب، هذا الطريق تعبر طريقا معينا قريبا من المدينة المنورة. فوجه النبي جماعة من أصحابه وذهبوا ليقطعوا الطريق على هذه القافلة، وكان أبو سفيان في هذه القافلة، واستطاع بعد اللتي واللتية أن يفلت أبا سفيان ويدخل إلى مكة ويرفع الصوت: يا أهل مكة، لقد تعرضتم لخطر كبير، وأصيب الشريان الحيوي الذي منه تعتاشون بالتهديد، فمحمد تعرض للقافلة. هذا الأمر أغاض قريش وانتفخت كبرياء وتعجرفا، وأعدت العدة العسكرية للقضاء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في داره الجديدة، أعني في يثرب. هنا جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من المسلمين، وقال كما هو معروف في السيرة أن عددهم 313 رجلا لهذه المعركة، وجاءت قريش 1000 رجل مقاتل. لما وصل الجيشان إذا صح التعبير إلى الاقتراب من بعضهما البعض، رأى أبو جهل على ما قالوا أن المسلمين قلة وأن بالإمكان القضاء عليهم. في المقابل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لم يكن غرضه من الأساس هو الحرب، حاول أن يتحاشى المعركة، وأرسل رسالة إلى قريش أنه لا يريد حربا، ولا سيما بعد أن نزل قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. فأرسل إليهم: إني أكره أن أبدأكم، فخلوني والعرب وارجعوا. هذا المطلب، هذا مطلب أساسي للنبي: خلوني والعرب، يعني ما تمنع الناس مني إذا أرادت أن تأتي إلي، أن تستمع إلى حديثي، أنا لست داعية حرب ولا رسول قتل، أنا رسول غرضي الأول والأساس أن أنقل إليكم رسالة الله، أن أبشركم، أن أنذركم بعذاب يوم عظيم إذا لم تؤمنوا وإذا أصررتم على الكبرياء، ولذلك خلوني والعرب وارجعوا. لكن قريش كما قلت، وهي المعروفة بالكبرياء والخيلاء، أصرت على الحرب، وهكذا وكما يقال دقت طبول الحرب. هنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وطلب منهم المشورة، قال: أشيروا عليه، أشيروا عليه، ابدوا آراءكم. بعض المسلمين جبنوا وقالوا: يا رسول الله، هذه قريش وخيلاؤها ما ذلت متعزت. قريش يعني عزيزة دائما قوية، وهي ما ذلت مذ عست. هذا رأي الخائفين. صنف آخر من المسلمين نطق يعني بلسان حالهم المقدار بن الأسود، وقف قائلا: وهؤلاء الأوفياء، هؤلاء الشجعان الخلص الذين لا يفكرون بالمصالح، يكون موقفهم كموقف المقدار. وقف وقال: يا رسول الله، إنا لن نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك: اذهب وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. احنا معك، احنا امامك يا رسول الله. وهكذا اتجهت الامور الى المعركه، وبدات المعركه، وتبين ان قريش هذه التي وصفت بانها ما ذلت مذ عزت انها تمثل خواء، ولذلك كانت الهزيمه مروعه. قتل من أهل مكة 70 رجلا، وأسر مثلهم، وغنم المسلمون ما غنموا، وقتل من المسلمين ما بين 9 إلى 14 شهيدا على اختلاف الروايات في ذلك. وتعلمون بطبيعة الحال أنه كان للإمام أمير المؤمنين عليه السلام دور حاسم في هذه المعركة. وكما يذكر البعض فإنه قتل نصف هذا العدد من المشركين وشارك في قتل النصف الآخر. والحديث عن الإمام وشجاعة الإمام وأبعاد الشجاعة العلوية لنا عودة إليه إن شاء الله في الأيام القادمة، أيام أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذه ظروف المعركة وخلاصة ما جرى. الآن نصل إلى النقطة الأهم في حديثنا، الدروس والدلالات. ماذا يمكن أن نستفيد اليوم من دروس ودلالات لهذه المعركة؟ يمكنني أن أشير إلى عدة دروس. أولا، الحرب في الإسلام ومنها معركة بدر لم تكن مطلوبة لذاتها، ما كان النبي يحب هذه الحرب، وقالها لهم بشكل واضح: ارجعوا اتركوني والعرب، أنا رسول، أنا وظيفتي أن أكون مسالما، أن أحدث الناس، فلا تمنع الناس عني ولا تضطهد الناس. الحرب في الإسلام ليست هدفا في حد ذاتها. نعم، إذا فرضت نفسها فلا يجوز لك أن تنسحب أو أن تتخاذل. ومن هنا، ولأن هذه الحياة فيها ظلم وظالمون، وفيها أشخاص لا يعرفون الاستقامة، كان لابد من وجود مجتمع قوي يحضن الدعوة ويحمي الدعوة الإسلامية. فكر النبي صلى الله عليه وسلم في وسط تلك الغابة من الوحشية التي كانت عليها الجزيرة العربية، حيث يهجم القوي على الضعيف، أراد أن يحمي الرسالة، أن يكون هناك قاعدة لهذه الدعوة. فدرب المسلمين وعلمهم أن يستعدوا للحروب إذا فرضت عليهم. وفي منطق الإسلام الحرب في الأعم الأغلب طابعها دفاعي أو لتحرير المضطهدين والمستضعفين، ليست الحرب لأجل الاستعلاء ولا لأجل المنافع المادية، ولا لأجل التسلط والتكبر وبسط النفوذ على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما حارب لأنها فرضت عليه ولم يجد بدا من الحرب. ولذلك قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى تدور في نفس هذا الفلك: أذن للذين يقاتلون أنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ما عندهم جناية، طردوا، هجروا، يدافعوا عن أنفسهم، وإذن يعودوا إلى ديارهم إلى أهلهم. فإذن نحن حتى اليوم عندما ندافع حربنا ليست اعتداء، حربنا حرب دفاع. اليوم نحن في لبنان، في فلسطين، في المنطقة، حربنا مع هذا الكيان الغاصب والمحتل للأرض المقدسة في فلسطين هي حرب دفاعية في الواقع. إننا نريد أن نعيد الديار التي احتلت، نريد أن نعيد هؤلاء المهشرين الذين شردوا في أقاصي العالم بغير حق تماما، كما تقول الآية: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. أليس هذا ما جرى مع الفلسطينيين، ما جرى أيضا قبيل التحرير مع أهلنا في الجنوب والبقاع الغربي وغيرها من المناطق التي دخلتها إسرائيل؟ هجروا بغير حق. إن هذه نقطة أساسية لابد أن نتوجه إليها. نحن ليس عندنا في الإسلام حرب من أجل الاعتداء، من أجل التوسع. الحرب من أجل الدفاع، من أجل القيم، من أجل تحرير المستضعفين المضطهدين. هذا هو الهدف الأساسي للحرب في الإسلام. هذه يعني نقطة أساسية من دلالات هذه الحرب. النقطة الثانية أو الدرس الثاني في الواقع يرتبط بكيفية إدارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعركة بدر. النبي اعتمد أسلوبا يبدو أنه كان غير مألوف كثيرا عند العرب، ألا وهو أسلوب المشورة. جمع أصحابه وقال: أشيروا علي. النبي باعتقادنا مسدد من قبل الله وملهم، مع ذلك يجمع صحابته ويقول: أشيروا علي أيها الناس، ماذا ترون؟ لماذا؟ يريد أن يعلمهم أسلوبا جديدا في إدارة الأمور، أسلوب التشارك في التفكير، أن يكون لدينا مجالس تشاورية يتشارك الناس في التفكير. لأنه كما قال تلميذه الأوفى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من شاور الرجال شاركها في عقولها، ومن استبد برأيه هلك. استمع، هذا القائد الناجح ليس هو الذي يأخذ قرارات ارتجالية بدون أن يستشير أبدا. هذا قائد إذا كان يفعل هذا الأمر، يعني أنه يستبد بالرأي دون أن يستمع، دون أن يعني يقبل النصيحة، هذا قد يعرض نفسه وجماعته وجيشه للخطر وللهلاك. المشورة هنا أولا تضيء لك الفكرة، توضح لك الأمور، لأن لدى الآخرين أفكارا قد تعينك، قد تسددك، ومن ناحية ثانية تشعرهم بالمسؤولية عندما تستشير الجماعة في الحرب أو في غيرها من الأمور، أمور السلم وغيرها، هذا يعني أنك تحترمهم، أنك تقدرهم، أن لهم رأيا، تحملهم المسؤولية. هذا أسلوب درج عليه النبي، وقد أمره الله سبحانه وتعالى بهذا السلوك، وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، شاورهم في الأمر. وهكذا فعل النبي في الكثير من المحطات، حتى في معركة أحد، في معركة الأحزاب أيضا قبل مشورة بعض أصحابه، منهم سلمان الذي اقترح فكرة الخندق، فكرة الخندق التي تمت حول المدينة في معركة الأحزاب أو معركة الخندق، هي سميت أيضا بمعركة الخندق. كانت فكرة من عقل سلمان الفارسي، وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها، وكان هذا الخندق من جملة الأسباب التي أدت إلى انتصار المسلمين. هذه دلالة أخرى أو درس آخر. الدرس الثالث هو من الدروس المهمة في الواقع، من دروس معركة بدر، درس يتصل بمعرفة أسباب النصر والهزيمة. نتعلم من معركة بدر ومن حركة الأحداث في هذه المعركة نتعرف على أسباب النصر والهزيمة. فليس العدد دائما هو العنصر المهم والأساس والوحيد في الانتصار، فقد كانت قريش أكثر عددا من المسلمين، وكانوا أكثر عدة من المسلمين، كانوا 1000 بينما المسلمين كانوا 313 رجلا. لكن مع ذلك، مع هذا الفارق في العدد وفي العدة، كانت النتيجة في المعركة، كان النصر للمسلمين. لماذا يا ترى؟ لأن الانتصار له أسباب، عندما تأخذ بأسباب النصر فإنك تنتصر حتى لو كنت قليل العدد، وعندما لا تأخذ بأسباب النصر فإنك تنهزم حتى لو كنت أكثر عددا. ما هي الأسباب التي جعلت المسلمين ينتصرون في معركة بدر؟ هناك جملة من الأسباب. السبب الأول هو التخطيط والتدبير، التخطيط والتدبير. فالمعركة لا تخاض بمجرد التوكل على الله، نتوكل مع الله واهجموا يا عرب، عليهم يا عرب، شوي شوي. الحروب تحتاج إلى عقل، يخطط، يدبر، يعد القوة، يحسب حسابات الأمور بدقة، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المعركة. حتى في ما شاور به أصحابه كان ينطلق من موقع المدبر، وأعد العدة، والله سبحانه وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذا خططنا جيدا فنكون قد حققنا أحد أهم أسباب الانتصار. أتعلمون أن سبب انهزام العرب كل هذه المدة أمام إسرائيل مرده إلى أنهم أمة لا تخطط ولا تفكر كما يفعل العدو في الأعم الأغلب، يعني فضلا عن أنهم لا يمتلكون إرادة القتال، هم لا يخططون ولا يعدون العدة، اللازمة والمناسبة. النبي في معركة بدر، وهذه من أهم دلالات هذه المعركة، خطط جيدا، فكر جيدا، وتحرك بطريقة أذهلت العدو. مثلا لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه تعليما إلى أصحابه، قال: غضوا أبصاركم ولا تبدأوهم بالقتال ولا يتكلمن أحد. صمت مطبق ولا يتكلمن أحد، هي كل فقرة إلها دلالتها. غضوا أبصاركم ربما تفسر على أنها استهتار واستهانة بهؤلاء، لا تبدأوهم بالقتال، هذه قيمة أخلاقية من أخلاقيات الحرب في الإسلام، ولا يتكلمن أحد، صمت مذهل. هذا الصمت يعني يجعل العدو يعني يعيش حالة خوف. وهذا بالفعل ما نقلته لنا السيرة عن أحد المشركين الذي أرسلته قريش ليستطلع وضع المسلمين. رجع إلى قريش بعد أن نظر في المسلمين وما خلفهم وكيف أعدوا أنفسهم، رجع وقال لقريش وهو يصف حال المسلمين، فقال: ما لهم كمين ولا مدد. هي قد تعد نقطة ضعف، لكن قد تعد نقطة قوة، بمعنى أن هؤلاء مستميتون، خلاص استشهاديون، ما لهم كمين ولا مدد، ولكن يكمل أحد عتاة المشركين ودهاتهم، ولكن نواضح يثرب حملت الموت الناقع. نواضح يعني الإبل التي حملت المسلمين. أقول لهم: هذه الإبل تحمل لكم الموت الناقع. أما ترونهم خرسا لا يتكلمون، يتلمضون تلمض الأفاعي، ما لهم ملجأ إلا سيوف. لذلك ما تستهينوا، هذا توصيف أحد كبار المشركين لحال المسلمين. من التدبيرات الواعية والحكيمة التي اتخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة بدر، أنه عندما طلب المشركون البراز، فأنتم تعلمون أن العرب كانوا أحيانا يطلبوا المبارزة بعد أن يحصل نوع من البراز، بعدين تنشب المعركة وبيهجم الجيشان على بعضهم البعض. من أخرج النبي في المبارزة؟ أخرج عمه الحمزة بن عبد المطلب، أخرج ابن عمه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، أخرج ابن عمه الآخر عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. هذا شو بيعني؟ هذا له دلالة مهمة، أن النبي يخرج اللحمة القريبة من هذا. شخص شاذ، ليس قائدا أو ملكا يقاتل بأبناء الآخرين ويرسل أبناءه إلى الأماكن البعيدة ليسافروا ويعيشوا اللهو. شخص مؤمن بقضيته وعلى استعداد للتضحية بأعز أهل بيته في هذه المعركة، هذا له دلالته. فضلا عن أن هذه الأسماء الثلاثة كان لها وزنها واسمها، تعرف حمزة يعني أسد الله الغالب، اسمه كان معروفا كأحد أهم الأبطال في قريش. الإمام علي أيضا اسم على علم في هذه الأمور. وكذلك عبيدة بن الحارث كان شخصية معروفة. إذن التخطيط كان عنصرا حاسما في نجاح المسلمين في معركة بدر. العنصر الثاني الإخلاص والاستعداد للتضحية. هذا المعنى عبر عنه المقداد. لا نقول لك يا رسول الله كما قالت اليهود لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. استعداد للتضحية، روح تحمل الإخلاص. الإمام علي سلام الله عليه في بعض ما جاء في نهج البلاغة يقول لأصحابه في بعض الفترات بعد أن رآهم وهنوا وضعفوا، قال لهم: لقد كنا مع رسول الله نقاتل الأقرباء لأجل القضية، لا نتوانى طرفة عين أبدا، فلما رأى الله صدقنا أنزل بعدونا الكبت مذلة وأنزل علينا النصر حتى استقر الإسلام. لما رأى الله صدقنا، ما بيشوف الله سبحانه وتعالى في جماعة صادقة، الآن هذا الانتصار الذي حققته المقاومة في لبنان، الانتصار التاريخي على العدو الإسرائيلي، شو منشر؟ مش كثرة العدد ولا كثرة العدة، بموازين القوى هم الكفة ترجح إليهم، لكن في عقل يخطط وفي إخلاص وفي استعداد للتضحية. هذا بس يتوفر تكون المعركة محسومة. ويأتي قبل ذلك كله التسديد الإلهي، لأن الله عندما يرى إخلاصك كما قال الإمام أمير المؤمنين فإنه ينزل عليك النصر، تأتي العناية الربانية. والعناية الربانية كانت واضحة وجلية في معركة بدر، الإمداد بالملائكة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممددكم بألف من الملائكة مردفين. النعاس والمطر، هذا المطر الذي أراد الله أن يطهره فيه بما يبعث فيهم الأمن: إذ يغشيكم النعاس أمنة من نعسوا ناموا حتى يريحهم الله سبحانه وتعالى. الله هو عم يدير المعركة معهم المخلصين، رأى إخلاصهم: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إلقاء الرعب في قلوب المشركين، هاي من علامات المدد الإلهي: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وهكذا تقليل المشركين في أعين المؤمنين، هذه أيضا مما جاءت في القرآن الكريم. لا أريد الإفاضة أكثر، لأذكر فقط نقطة أخيرة من دروس ودلالات هذه المعركة، ألا وهي الدرس الأخلاقي. لأن الحرب في الإسلام حرب قيم وليست مطلوبة لذاتها، فإن الحرب قبل بدئها وحين بدئها وبعد الانتهاء منها تبقى محكومة لجملة من القيم. قبل بدئها: إني لا أبدأكم بقتال. أثناءها: لا يستعمل المسلمون الوسائل غير الشريفة وغير النبيلة من قبيل إلقاء السم في مياه الأعداء. من جملة تعاليم الحرب في الإسلام أن لا يلقى السم في مياه الأعداء. من جملة تعاليم الحرب في الإسلام أن لا يقتل المسنون
ألا يقتل الأطفال، ألا تقتل النساء، هذه أخلاقيات في الحرب في الإسلام. وحتى بعد أن تنتهي المعركة فلا يجوز لك، وهذه من أهم الأخلاقيات، أن تمثل بجثة الأعداء، أن لا تتبع شخصا مدبرا وموليا إلا إذا كان له فئة يستقوي بهم. أخلاقيات الحرب، في النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه قال لا تبدأوهم بقتال، هذه قيم تحكم الحرب في الإسلام. وهذه في الواقع بعض دلالات معركة بدر، هذه المعركة الفاصلة في تاريخ الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لهذه الأمة عزتها ومكانتها، وأن تستلهم من معركة بدر دروس الوفاء والعزة والاستعداد للتضحية. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.